هذا أيها الأحبة هو الشريط 13 من شرح كتاب الطلاق من بلوغ المرام.
فالمحرمات بالنسب 7، ولم نكن بعيدين عهدا بهن، والمحرمات بالرضاء مثلهن 7. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. والمحرمات بالصهر 4 ولا 2؟ أربع: أصول الزوج وفروعه، وأصول الزوجة وفروعها حسب الشروط المعروفة في ذلك. فخرج بقول ذا محرم من ليس بذي محرم، كالقريب الذي لا يحرم عليه المرأة، أي لا يحرم عليه نكاحها، فهذا ليس بمحرم ولو كان من أقرب الناس إليها، كابن العم وابن الخال وابن الأخ. ابن الأخ ليش محرم؟ لماذا؟ لأنها عمته. طيب، هذا الحديث قد يقول قائل: ما مناسبته لباب العدة والاستبراء؟ لأن هذا لا يظهر لنا وجه في ذكره في هذا الباب، فيقال لعل المؤلف ذكره في هذا الباب لأن المعتدات قد احتجن إلى من يبيت عندهن إذا مات أزواجهن وانفردن بالبيت، فأراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن المرأة لو احتاجت إلى من يبيت عندها فإنه لا يبيت عندها إلا محرم، واضح؟ أو زوج. نعم. طيب، إذا كان لن نموت، إذا طلقها طلاقة رجعية يمكن، أما الطلاق البائن فلا يبيت عندها لأنها فلا يبيت عندها وحده لأنه لأنها بانت منه. نعم. يقول في هذا الحديث دليل على فوائد. من الفوائد خطورة اجتماع الرجل والمرأة إذا لم تكن ذا محرم منه أو زوجها. وجه الخطورة النهي عن ذلك، لأن الشرع لا ينهى عن شيء إلا وفيه مفسدة إما راجحة وإما خالصة. من فوائدها أيضا تحريم خلو الرجل بالمرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم، ويكون ذكر المبيت على سبيل المثال، هذا هو الظاهر، وإن كان قد يعارض المعارض فيقول المبيت أخطر من مجرد الانفراد والخلوة، لأن المبيت سوف يبقى عندها كم ليلة كاملة، بخلاف من انفرد بها ساعة أو ساعتين، ولكن يقال إن العلة واحدة وهي الخوف على المرأة. ويؤيد هذا الحديث الذي بعده. ومن فوائد الحديث عناية الشرع بالأخلاق، عناية الشرع بالأخلاق، لأن مثل هذه الحال سبب للفاحشة المنافية للأخلاق. ومن فوائد الحديث جواز بيتوتة المحرم مع ذات المحرم منه، وظاهر الحديث الإطلاق، ظاهر الحديث الإطلاق، يعني سواء كان من مأمونا أو غير مأمون، لكن هذا غير مراد. المراد به المحرم المأمون، أما من ليس بمأمون فإنه كغيره، بل قد يكون أوجب، بل قد يكون الحذر منه أوجب من غيره. فإن قلت وهل يمكن لذي محرم أن يفعل الفاحشة بمحرمه؟ فالجواب نعم يمكن، وهذا وقع والعياذ بالله من زنى ببناته، وقع من زنى ببنات أخيه كما أخبرنا عن ذلك الثقات. والشيطان إذا بعد الإنسان من الإيمان لعب به وبعقله ومروءته، وإلا فلا يمكن لذي مروءة أن يزني بمحارمه أبدا، لا في الشيطان والعياذ بالله. إذا استولى على قلب الإنسان واستحوذ عليه أنساه ذكر الله وصار كأنه بهيمة. المهم أن الحديث ليس على إطلاقه بجواز بيات ذي المحرم مع ذات المحرم منه، بل يشترط إيش؟ أن يكون أمينا. طيب، وهل يشترط العلم بالأمانة أو الأصل هي الأمانة؟ الأصل هي الأمانة، الأصل في ذوي المحارم أن يكونوا أمناء، لكن إذا علمنا أنه ليس بأمين فحينئذ نقول لا تجد ولا نأمنه عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، أخرجه البخاري. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب الناس إبان سفره لحجة الوداع. قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. فقوله لا يخلون رجل بامرأة نقول فيه من حيث العموم ما قلنا في لا يبيتن رجل عند امرأة، أي أنه يشمل كل رجل صغيرا كان أو كبير أم كبيرا، أمينا أم غير أمين، أي رجل يكون. وقول لا يخلون رجل بماذا نفسر الخلوة؟ الخلوة تزول بوجود ثالث معهما، لقوله في الحديث الآخر: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فإذا وجد ثالث معهما زالت الخلوة، ولكن لا بد من كون هذا الثالث معهما، لا بد أن يكون عنده إحساس وفطنة لئلا يحصل الشر وهو لا يدري. فلو كان الثالث معهما طفلا فإن ذلك لا يجزي، لو كان مميزا يعني له 7 سنوات فإن ذلك لا يجزي في الخلوة. اللهم إلا أن يكون ذا فطنة شديدة، وإلا فمن له 7 سنوات لا يفيد، إذ قد يجلهه الرجل بشيء ما، نعم، ويتكلم بما شاء أو يفعل ما شاء. فلا بد من ثالث يؤمن مع وجوده وقوع الفتنة. طيب من له 10 سنوات تزول بخلوة هؤلاء؟ الظاهر أن الأصل أنها تزول في 10 سنوات لأن عنده فطنة، لكن ربما لا تزول لأن بعض الناس الصبيان ما ليس عنده أي فهم. طيب، على كل حال لا بد من وجود ثالث يرتفع به خوف الفتنة. وقوله إلا مع ذي محرم، إذا قال قائل كيف تكون الخلوة مع ذي المحرم؟ نقول نعم، إلا مع ذي محرم لولا عدمه لكان خلوة، وذا المحرم وما ذكرناه آنفا. قل لنا. نعم. كل من تحرم عليه المرأة بإيش؟ بإيش؟ بأي شيء؟ بنسب أو رضاء أو مصارعة. ما المراد بالنسب؟ مثل الأب. لكن ما هناك رابط سليم؟ لا لا لا. نعم. لا، من المراد بهم أولا ثم نفصل. النسب هم القرابة، مرت علينا في الفرائض. أسباب الرث نكاح وولاء ونسب، قلنا قرابة. طيب، من فوائد هذا الحديث ما سبق في الحديث الذي قبله، فنحيل القارئ أو السامع على ما سبق، إلا أنه في هذا الحديث لن نذكر ناكحا، لأن الزوج له أن يفعل ما شاء في الزوجة من حيث الاستمتاع. وأصل منع الخلوة خوفا من أي شيء؟ من الاستمتاع والفتنة. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة ولو في هودج أو سيارة أو مصعد في بعض العمائر الطويلة، يكون مصعد، فيأتي الإنسان ومعه وتأتي امرأة عند باب المصعد، فيدخلان جميعا، هذه خلوة لا شك، خلوة عظيمة وخطيرة، فلا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة حتى في المصعد. ماذا يصنع؟ هل يقول انتظري ولا يقول أنا أنتظر؟ أيهما أولى؟ الثاني أولى، أن ينتظر هو، لأنها إذا انتظرت ثم نزل المصعد إليها ربما يخلو بها رجل آخر، فإذا انتظر هو أمن من أن تنفرد برجل آخر. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. قول في سبايا جمع سبية، كعطايا جمع عطية، والسبايا هن النساء اللاتي سبين بالجهاد بالقتال، قتال الأعداء، وهن يقعن ملكا للمسلمين بمجرد السبي، بمجرد السبي تكون رقيقة مملوكة، وكذلك الذرية. أما الكبار الرجال المقاتلون فإنه يخير الإمام فيهم بين أربعة أشياء حسب ما تقتضيه المصلحة، وهي القتل والمن بلا شيء والمن بفداء والاسترقاق. نعم، هكذا قال أصحابنا رحمهم الله، أن الإمام يخير في الرجال المقاتلين بين أربعة أشياء، ويجب عليه أن يفعل ما هو أصلح للمسلمين لا للأسرى من هذه الأشياء الأربعة. وقوله أوطاس اسم للوادي، وادي ثقيف، وهو وادي حنين، وقيل إنه غيره، وهو شعب أو يعني أنه شعبة منه. وعلى كل حال فالوادي معروف ولا يزال في طريق الطائف. ومتى كانت هذه الغزوة؟ في السنة التاسعة كذا الثامنة كذا السابعة الثامنة بعد غزوة الفتح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتح مكة في رمضان في آخر رمضان، ثم بقي فيها 19 يوما ثم سافر إلى ثقيف وقاتلهم، والغزوة مشهورة معروفة. كانت الغلبة فيها للكفار لولا أن الله سبحانه وتعالى من على المؤمنين وأنزل عليهم السكينة، فصارت النهاية لهم ولله الحمد. قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع. نعم، الحامل إذا سبيت لا يمكن أن توطأ حتى تضع، لأن الولد الذي فيها ليس للواطئ، فيكون قد سقى ماءه زرع غيره، وهذا لا يحل. طيب، وقوله حتى تضع ظاهره أنها بمجرد الوضع توطأ، وليس كذلك، لكن بمجرد الوضع تكون قابلة لأن توطأ، ولكنها لا توطأ حتى تطهر من نفاسها، لأن النفاس كالحيض في تحريم الوضع، فإنه يدخل في عموم قوله قل هو أذى، فهو أذى دم، ولا تقربوهن حتى يطهر. وقوله ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، ولا غير ذات حمل التي ليس يعني التي ليس فيها حمل، لا توطأ حتى تحيض حيضة، وذلك لأننا لا نعلم براءة رحمها إلا بالحيض، فإذا حاضت علمنا أن رحمها خال من الولد فحل وطؤها، لأن الحامل لا تحيض، وقد ثبت هذا طبا بأنه لا يمكن للحامل أن تحيض. وقال بعض أهل العلم في الفقه إن الحامل قد تحيض، لكن بشرط أن يكون حيضها مضطردا كما هو قبل الحمل، أما لو انقطع ثم عاد فليس بحيض. لكن الأطباء الذين وافقتهم كلهم يقولون مصرين على قولهم إنه لا يمكن الحيض مع الحمل أبدا. والإمام أحمد قال: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض، لأنه لا حيض مع الحمل، وحيض الحامل نادر جدا، ولهذا ألغى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى عظم النسب، وأنه ليس بالأمر الهين. ويتفرع على هذه الفائدة بيان جهالة القوم الذين ينتسبون إلى غير آبائهم من أجل الحصول على البطاقة، كما وجد هذا في كثير من الذين ذهبوا إلى الكويت من زمان، فصاروا ينتسبون إلى غير آبائهم، إلى أعمامهم أو إخوانهم أو ما أشبه ذلك، وهذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله، هذا من كبائر الذنوب. ومن كان كذلك فالواجب عليه الآن أن نحول نسبه إلى النسب الصحيح. يقول: إذا فعلت ذلك حصل علي ضرر، حبست، سجنت، أخذ مالي، فماذا نقول؟ نقول: عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وأنت إذا انتسبت إلى من للسلام منه حصل بهذا ضرر عظيم، يلزم من هذا أن تكون أخا لأبنائه وبناته، وارثا له وهو وارث لك، أبناؤه وبناته وارثين لك أيضا، آخر مسألة خطيرة جدا، ولهذا اعتنى بها الشرع اعتناء عظيما. من فوائد هذا الحديث أن الحامل لا تحيض، لأنه علق الحكم بوضع الحمل لا بالحيض. ومن فوائد هذا الحديث أن الحيضة الواحدة تحصل بها براءة الرحم، حتى وإن قلنا أن الحامل تحيض فإن الأصل أنها لا تحيض، وأن الحيض دليل على أنها ليست بحامل. وإذا كان المقصود مجرد براءة الرحم فإن الحيضة الواحدة كافية، فيكون هذا الحديث يدل على أن براءة الرحم تحصل بحيضة واحدة. عموم الحديث يتناول البكر وغير البكر لقوله ولا غير ذات حمل، فهل هذا العموم مراد أو ليس بمراد؟ المشهور من المذهب أنه مراد، وأنها لا توطأ المسبية ولو كانت بكرا حتى تحيض حيضة، مع أننا نعلم أنها بريئة الرحم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إن البكر لا يجب استبراؤها، والصحيح أنه لا بد من استبرائها حتى وإن كانت بكرا، لأن البكرة وإن لم توطأ لكن يخشى أن تكون تحملت بماء الرجل، يخشى أن تكون تحملت بماء الرجل، يعني أخذت النطفة فتحملت بها فحملت ها؟ لا ما يجوز، ما يجوز، لكن هي بسائلة، لكن هي ما هي بسائلة، أقول لا ما يهم، هي تبي الولد من أي من أي واحد. اللهم اغفر لي ولي ولدي ومن أخرج. والله إليك. ما الذي يحتاج الى تقييد عن تأبيد لئلا تجعلها أخت الزوجة؟ ماذا تقول؟ يقول ألا يشترط أن نزيد على التأبيد لئلا يرد علينا تحريم أخت الزوجة؟ نعم؟ ليش؟
قلنا أصول الزوجة وفروعها، والأخت ما تدخل في الفروع ولا في الأصول.
نعم.
فلازم الشيخ الاشتراط هذا لأن الزوجة
ليست محرم سواء الزوجة موجودة أو في المدة. أنا ليست حرام يا إخواني، نحن ندرس شبابا فطنا حاذقا، قلت لكم إن الذين يعبرون بكلمة تحرم أخت الزوجة تعبيرهم خطأ، ليس في القرآن ولا في السنة هذا التعبير أبدا. ففي القرآن وأن تجمع بين أختين، وفي السنة لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. كيف نعدل عن كلام الله ورسوله إلى كلام علماء هم مخطئون فيه؟ فأخت الزوجة من حرام على الزوج، وعمة الزوجة ليست حرام على الزوج، خالة الزوجة ليست حرام على الزوج، وش المحرم؟ على الجمع بينهما. إذن ما حاجة، لا حاجة أن نقول على السبيل. عرفتم؟ مع أن الملاعنة حرام على التأبيد لكن لا تدخل، وقد خرجت من الحد عند بعض العلماء بقولهم بسبب أو سبب مباح، أو سبب مباح، لأن تحريم الملاعنة بسبب محرم وهو الزنا الذي اتهمها به الزوج. نحن نقول إذا قلنا من تحرم عليه بنسب أو إيش أو رضعنا مصاهرة سلمنا من زيادة أو سبب مباح. تمام، انتبهوا يا أخوان. فإذا قال لك قائل هل تحرم أخت الزوج على الزوج، لو قلت لا يمكن يستغرب يستنكر، تقول أقول لا ما تحرم، الذي يحرم عليه الجمع بينهما. ولهذا لو ماتت الزوجة الساعة الثانية عشرة عقد على أخت الساعة الثانية عشرة ونصف دقيقة، واضح؟ ثم التعبير القرآني والنبوي واضح. نعم كيف؟
يعني الواطئ بشبهة؟
نعم يكون يعني وطئ امرأة بشبهة، هل تكون أمها محرما له؟
نعم.
وش تقول يا جماعة؟ يا خالد أنا أتعجب منك أحيانا. هل الموطوء بشبهة بينها وبين الواطئ مصاهرة؟ إذن طيب نعم نعم يسأل يقول لو خلا بجمع من النساء، نقول لا خلوة لم يخلو بامرأة، لم يخلو بامرأة، فإذا كان أمينا فلا بأس. لكن قل لي يا بندر لو خلا رجلان فأكثر بامرأة ايش تقول؟ اي ولكن يقول بعض الناس أيما أخوف على الشاة، ذئب أو ذئبان؟ لا 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 ذئبان على كل حال هذه يعني لو قيل بالمنع لكان له وجه، لا سيما إذا اتفقا أو عرف بأنهما يعني على منهج واحد. أما لو اختلف كصاحب تاكسي مثلا ورجل أجنبي ما يعرف عن الشيء والمسألة يعني محل أمن، فقد يقال بالحل مع أني أتوقف فيه. نعم محمد
حفظكم الله. مثل الإحلاف الجماعي يحمل النساء كثير ويحدث أن تنزل لثلاث قواعد.
أي نعم هذا لا يجوز، هذه خلوة، وإن كان هذا أهون من التاكسي لأن النقل الجماعي مضبوط بأماكن الوقوف والانطلاق، لكن مع ذلك يجب أن يلاحظ هذه المسألة وأن يجعل آخر من ينزل امرأتين. نعم لماذا؟ مثلا وقفت مثلا سائق النقل الجماعي وقف في الموقف، جاءت امرأة وما معها أحد غيره، يقول لا ما تركبين. اصبر يا جماعة، هل تجدون هذا أو لا؟ إذا وقف في الموقف وجاءت امرأة وليس معه أحد قال تركب، ها هذه خلوة. طيب ركب معه نساء ونزلن كلهن إلا واحدة، ما الفرق؟ ما في فرق. ولهذا نقول إذا أراد أن ننزل النساء فلينظر إلى المرأتين المتجاورتين أو المتقاربتين يجعلهما آخر من ينزل.
ما يستطيع أن يمنع
شيء إيش؟
المرأة
إذا
صارت واحدة
نعم
نعم
دعنا من نظامه، نحن عندنا نظام شرعي إلهي فوق النظام الوضعي. يقول اصبي حتى يجي مرأة ثانية أو يجي رجل آخر. نعم
إذا
وهو ما معه اللهي؟ إلا الآن، الآن ما معه اللهي ولا معه رجال؟ معه رجال ولا لا؟ إذا نقول نست ينزلها، ينزلها ولا من الأصل يقول صدق ترى ما بقي الناس بتنزلي يشرط عليها من الأصل. لا واحد من ما فيها ما في خلق. إيش؟ إيش؟ ما أخذنا فوائد كملنا إيمان لا ولا كملنا فوائد ولا السؤال عن حكمة الله جوابه أنه نعم ولو كان مشركا، يعني هذا ليس نكاحا، النكاح هو الذي لا بد أن تكون مرأة كتابية، أما إذا كان بعقد بملك يمين فإنه يثبت جواز الوطء ولو كان مشركا. ما الذي أخرجه من التعريف؟ هل قلنا إلا الرقيق؟ ما الذي أخرجه؟ ها؟ سبحان الله، أبو الرقيق ليس أبا له. ها؟ إيه؟ المملوك يعني إيه؟ المملوك لا ما يكون محرم، المملوك لا يكون محرم. لماذا؟ أي حلو. لا لا يجوز. لا نعم إيه، لكن لا يخلو بها، لكن يعني سقط عن الحجاب وجاز له النظر لأن للحاجة، وله ما مذكور في القرآن ممن يحل النظر إليه. طيب عندنا الآن
الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله عليه
وسلم. قال المصنف رحمه الله عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغيثن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. رواه مسلم.
نعم. ما حكم خلوة الرجل في المرأة؟ نعم مطلقا ولو كان زوجا. نعم ولو كان ذا محرم. إذن نقول إلا أن يكون زوجا أو ذا محرم. ما هو الدليل؟ نريد الحديث الأول.
الأول؟
هنا.
كذا لا أكثر.
أنا نريد الأول.
قال صلى الله عليه وسلم لا يكن رجل عند امرأته إلا أن يكون ناكحا
أو ذا محرم. أحسن. هذا في استثناء. لكن حديثنا بس ما فيها ما هو على أصله. طيب. يلا سامي العقيل. بماذا تفسر الخلوة؟ اي نعم انفراد. احسنت. فان كان معهما احد ولو كان طفلا في المهد؟
لا
ها
يكون ميتا حقا
يشترط يعني يكون ذا عقل لازم يعني تؤمن مع وجوده الفتنه. طيب حتى يكون يعني نبيها مميزا عاقلا. يا سليم قال رسول صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس رضي أبي سعود، قال أبو سعيد الخدري إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في سبايا أوطاس. ما أوطاس هذا؟ ها؟ رجل يقال له وادي يقال لها أوطاس، يسمى حنين وأوطاس. طيب السبايا من هن؟ من هن؟ أحسنت، يعني النساء اللاتي استولى عليهن المسلمون وقت الجهاد من الكفار. طيب قوله حتى تضع يا عبيد الله، يعني وإذا وضعت جاز وطؤها؟ إذا وضعت آمن فوضعت يجوز وطؤها؟ لأنه لازم يطأه وهي نفسه وراء، فقول حتى تضع بيان لانقضاء العدة أو نعم انقضاء الاستبراء. طيب قوله ولا غير ذات حمل حتى تحيض، هل يشمل البكر؟ نعم. طيب إذا قال قائل البكر مأمونة الحمل، الأخ إذا قال قائل إن البكر مأمونة الحمل فلا داعي لإيجاب استبرائها ولو لم توضع، كيف؟ تتحمل بماء الرجل، تحمل بماء الرجل، يعني تحاول أن تحمل بماء الرجل وإن لم يكن جماع. طيب صح، أظن أخذنا فوائد هذا الحديث أو أكثر. نعم ما هي؟ نعم هنا
ثالثا
الإشارة إلى علم المكر وأنه ليس من أمر
غيره، رابعا أن الحامل لا تحيض لأنه علق الحكم بوضع الحمل لا حيض، خامسا أن الحيض الواحدة تحصل فيها براءة الرحم.
طيب لأنه إيش؟
لأنه
لأنه
علق الحكم
بوضع
علق لأنه علق الحكم بوضع الحمل لا حيض.
طيب وجعل زيده وجعل ذات الحيض مقابلة للحامل، نعم بعد هذا ثلاثة أربعة،
خامس أن الحيض الواحدة تحصل فيها براءة الرحم وهو المقصود.
نعم ايش سادس؟ نعم هو الحديث يتناول البكر وغير البكر. نعم
انه مراد فلا تقطع البكر حتى تستبرا، قال شيخ الاسلام البكر لا يجب استبراؤها، والصحيح انها تستبرا لانها انه احتمل ان تكون تحملا فاخذت حصه الرجل ووضعتها.
تمام. طيب من فوائد بسم الله الرحمن الرحيم، من فوائد هذا الحديث ايضا ان الحامل من الانسان يجوز وطؤها، ان الحامل من الانسان يجوز وطؤها، لكنه مقيد بما إذا لم يكن عليها ضرر. فإن كان عليها ضرر لكون الحمل ثقيلا عليها والجماع يضرها فإنه لا يجوز له أن يجامعها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ومن فوائد هذا الحديث جواز وطئ النسبية حتى في دار الحرب لعموم قوله: لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض. قال: وله شاهد عند ابن عباس رضي الله عنهما في الدار القطني. الشاهد والمتابع نحتاج إليهما إذا كان الحديث ضعيفا، أما إذا كان قويا فإننا لسنا بحاجة إلى الشاهد. والفرق بين الشاهد والمتابع أن الشاهد أن يأتي حديث من طريق صحابي آخر يؤكد الحديث الآخر، مثل أن يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث ضعيف السند فيروى عن ابن عمر حديث بمعنى ضعيف السند، فهنا نقول الثاني شاهد للأول. وكذلك لا مانع أن يكون الشاهد أقوى من المشهود له. أما المتابع فإنما تكون في السند بأن يتابع الرجل الضعيف رجل قوي في الأخذ عن شيخه الذي حدثه، وبهذه المتابعة يزول انفراد الضعيف في الرواية ويكون الحديث قويا. ثم إن كانت المتابعة في شيخ الراوي فهي تامة، وإن كانت في من فوقه فهي ناقصة. واضح؟ الأولى واضحة، الشاهد واضح، أن يأتي حديث من طريق صحابي آخر يؤيد الحديث الضعيف الذي روي عن صحابي آخر. المتابعة تكون في السند بحيث يتابع الرجل الضعيف شخص آخر في الرواية عن شيخه أو من فوقه، فإن كانت عن شيخه فالمتابعة تامة، وإن كانت عن من فوقه فالمتابعة ناقصة. طيب، مثال ذلك: قال الراوي الضعيف حدثني رقم 1 عن رقم 2 عن رقم 3 عن رقم 4، ثم يأتي رجل آخر يقول حدثني رقم 1 عن رقم 2 عن رقم 3 عن رقم 4، هذه متابعة تامة أو ناقصة؟ تامة. فإن قال الثاني المتابع حدثني رقم 0 عن رقم 2، يعني أبدل الشيخ المتابع بشيخ آخر وروى عن شيخ، فهذه متابعة ناقصة، هذه متابعة ناقصة، وكلما ارتفعت نقصت أكثر. فإذا وافق هذا الضعيف في شيخ شيخه فهي أنقص من شيخه، وفي شيخ شيخ شيخه أنقص من شيخ شيخه، وهلم جرا. ووجه ذلك أن المتابعة التامة إذا روى عن شيخه صار موافقا له في السند والمتن، فصارت المتابعة تامة، وإذا روى عن من فوقه صار متابعا له في المتن وفي بعض السند، ما هو في كل السند، فلهذا سميت ناقصة ليست متابعة تامة. وعلى كل حال فإننا لا نحتاج للشاهد والمتابع إلا إذا كان الحديث ضعيفا يحتاج إلى من يقويه، وأما إذا كان صحيحا فلا حاجة، لكن لا شك أنه كلما كثر عدد الطرق كان أقوى. ولهذا نقول إن المتواتر ليس كخبر الأحد. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه من حديثه أي حديث أبي هريرة، ومن حديث عائشة في القصة، وعن ابن مسعود عند النسائي، وعن عثمان عند أبي داود. يعني بهذا المعنى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر. فمن الفراش؟ الفراش هو ما يفترشه الإنسان، ما يفترشه الإنسان من قطن أو كتان أو صوف أو غير ذلك. الفراش معروف، حتى الأرض تسمى فراشا. ولهذا لو قال شخص: والله لا أنام الليلة إلا على فراش تحت السقف، والله لا أنام إلا على فراش تحت السقف، ثم ذهب إلى البر ونام على ظهر الأرض، نقول: أنت لم تنم، حنست الآن لأنك لم تنم على فراش ولم تنم تحت السقف. فقال: أنا نويت بالفراش الأرض، لأن الله الذي جعل لكم الأرض فراشا، ونويت بالسقف السماء، لأن الله قال: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. فهل نقول الآن حنث ولزمت الكفارة أو لا؟ لا. إذن الفراش ما يفترش، والمراد بالفراش ما يفترش، وهو يكون للزوجة ويكون للمملوكة، يكون للزوجة وللمملوكة. لكن الزوجة تكون فراشا بالعقد مع إمكان الجماع، والأمة المملوكة لا تكون فراشا إلا بالجماع. عرفتم؟ والفرق أن الأمة تشترى لغير الجماع، يشتريها الإنسان ليعتقها في كفار، يشتريها للخدمة، يشتريها لأغراض كثيرة لا للجماع، فلا تكون فراشا إلا به أي بالجماع. وأما الزوجة فتكون فراشا بماذا؟ بإمكان الجماع مع العقد. وقيل تكون فراشا بمجرد العقد وإن لم يمكن الجماع، وقيل لا تكون فراشا إلا بالجماع. والمذهب أنها تكون فراشا بالعقد مع إمكان الجماع، وإن علمنا أنهما لم يجتمعا. ويظهر ذلك بالمثال: رجل عقد على امرأة وهو في المشرق وهي في المغرب، هل تكون فراشا؟ على أحد الأقوال تكون فراشا، وإن كنا نعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يجتمع بها. إذا تكون فراشا على قول غير فراش على قولين، أليس كذلك؟ طيب، عقد على امرأة وهما في بلد واحد لكن لم يدخل بها حتى الآن، وقد تواعد الزوج وأهل المرأة على أن يكون الدخول بعد أسبوع، فهل تكون فراشا؟ تكون فراشا على قولين دون قول واحد. ما هما القولان؟ من يقول تكون فراشا بمجرد العقد، ومن يقول تكون فراشا بالعقد مع إمكان الجماع، لأن هذا الرجل وإن لم يحصل الدخول المقرر ربما يجتمع بها. والقول الثالث، ونعم، رجل دخل عقد على امرأة ودخل عليها تكون وجامعة تكون فراشا على كل الأقوال. فإذا جاء ولد من امرأة ذات فراش فالولد لصاحب الفراش والزاني ليس له شيء، له الحجر، الزاني له الحجر. وقول عليه الصلاة والسلام للعاهر أي للزاني الحجر، يعني أنه يلقم حجرا في دعواه. وقيل للزاني الحجر أي حجر الرجم، وهذا القول الثاني لا يصح، لأنه ليس كل زان يرجم. وعلى هذا فالمعنى الأول أصح، ولهذا يقال في الرجل إذا قطعت حجته يقال ألقمه حجرا. فالمعنى أن الزاني ترفض دعواه ويلقم حجرا، وهذا ظاهر فيما إذا تنازع الزاني وصاحب الفراش، أن الولد للفراش والزاني ليس له شيء، حتى وإن وجد شبه يؤيد دعوى الزاني فإنه لا يلحق به، بدليل قصة عبد بن زمعة في غلام تنازع فيه مع سعد بن أبي وقاص، حيث قال سعد إن هذا الغلام لي أخ، أوصى إلي به، فقال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا أخي ولد من وليدة أبي على فراشه. أما سعد فأدلى بحجة، حجة قال انظر إلى شبهه، فنظر النبي صلى الله عليه وآله إلى شبهه فوجد شبها بينا بعتبة، عتبة بن أبي وقاص أخو سعد، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألغى هذا الشبه وقال هو لك يا عبد المزمع الولد للفراش وللعاهر الحجر. طيب، فإذا قال قائل ما فائدة ذكر المؤلف لهذا الحديث في باب العدد والاستبراء؟ نقول ذكره واضح، وهي أن المرأة إذا حملت ووضعت ولو من زنا ولكنها وضعت بعد طلاق زوجها فإن عدتها تنقضي، لأن الولد لمن؟ الولد للزوج لصاحب الفراش، فإذا وضعت انقضت عدتها منه. هذه هي المناسبة في هذا الحديث للباب. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أنه إذا تنازع صاحب الفراش من زوج أو مالك سيد مع آخر زان فإن الفراش مقدم على دعوى الزان، لقولها الولد للفراش. ومن فوائد هذا الحديث أن الاعتماد في البينات عند التعارض بين الحكم الكوني والشرعي على الحكم الشرعي. ما هو الحكم الكوني؟ الحكم الكوني أن يكون الولد الذي فيه النزاع مشابها للزاني، هذا حكم كوني يدل على أن الله خلقه من ماء. لكن الحكم الشرعي إيش؟ مقدم على الحكم الكوني، لأنه أي الشرعي هو الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وعلى هذا فنقول إذا تعارض حكمان كوني وشرعي أخذ بالشرع وأرضي الكون. ومن فوائد هذا الحديث أنه لو ادعى الزاني أو لو استلحق الزاني الولد والمرأة ليس ذات فراش فإن الولد يكون للزاني, فإن الولد يكون للزاني لأن فحوى الخطاب تدل على أن هذه المسألة فيما إذا تنازع صاحب الفراش والعاهر, وأما مع عدم النزاع فالولد للزاني, مع عدم النزاع الولد للزاني. وذلك لأن الحكم الكوني الآن لا يعارض حكم شرعي, فكيف نلغي هذا الحكم الكوني مع أننا نعلم أن هذا الولد خلق من ماء هذا الرجل, خلق من ماء هذا الرجل. فإذا استلحقه وقال هو ولده فإنه له, وهذا لا شك أولى من إضاعة نسب هذا الولد, لأننا إذا قلنا إنه لأمه ولا ينسب للزاني بأي حال من الأحوال صار هذا الولد ليس له نسب من قبل أبيه وإنما نسبه من قبل أمه, وفي هذا ضياع له. وينبني على هذه المسألة على هذا القول, لو أن رجلا زنى بامرأة وحملت منه فهل يجوز أن يعقد عليها النكاح؟ إن قلنا بأن الزانية ليس له إلا الحجر مطلقا ولو ما عدم منازع فإنه ليس له أن يعقد عليه النكاح لأن الولد ليس له, ولا يجوز للإنسان أن يتزوج حاملا بولد ليس له. وإذا قلنا بأنه يجوز للزاني بأنه إذا استلحقه الزاني وليس هناك فراش فإنه يلحقه, فإنه يجوز أن يتزوج هذه الحامل. لماذا؟ لأن الولد له فيجوز أن يتزوجها. فإذا قال قائل لو أن هذه المسألة وقعت فهل الأولى أن نفتي بهذا القول الثاني أو بقول الجمهور وهو القول الأول؟ نقول يتعارض عندنا في هذا الحال مصلحة ومفسدة, مصلحة ومفسدة. أما المصلحة فهي حفظ نسب الولد وعدم ضياعه والستر على المرأة, أليس كذلك؟ وكلاهما أمر مطلوب للشرع. وأما المفسدة فهي أن يتجرأ الناس على هذه الفعلة الشنيعة, فإذا اشتهى امرأة زنى بها حتى تحمل ثم في هذا الحال سوف تضطر إذا خطبها لقبول إيش الخطبة والنكاح, ويتلاعب الناس ويكون كل من أراد امرأة ذهب يزني بها, ومعلوم أن الناس يريدون الستر, فإذا زنى بها وحملت اضطر أهلها وهي أيضا إلى أن يزوجوه, وهذه مسألة كبيرة. فهل نغلب جانب المصلحة أو نغلب درع المفسدة؟ ثاني أنا بسمع ما بلدنا اليمنى من جهة واليسرى من جهة, إيش تقول يا صاحب اليمين؟ أين الثاني ولا الأول؟ نغلب جانب المصلحة أو درع المفسدة؟ طيب ابن داود أيه واقع أيه, لكن هذه المصلحة تفتح علينا باب مفسدة, هي هذه المشكلة. نحن إذا نظرنا إلى أن فيه مصلحة كما تصورت. قلنا إذا تاب إلى الله وندم على ما فعل وأراد أن يكون أن يسر الله عليهما نزوجه منها ويستلحق الولد ويكون ولد له. لكن جانب المفسدة هو الذي يخسر الظهر. نعم سليم. الله لا يجعل هذا. أفهمتم الآن؟ يقول إذا كان قد اشتهر أن هذا الرجل زنى بهذه المرأة فهنا نغلب. نعم نغلب جانب درء المسجد، جانب درء المسجد لأن مشتهر، فإذا زوجناه منها وقد اشتهر انفتح الباب. أما إذا كانت المسألة سرا ولم يطلع عليها أحد فهنا نغلب جانب المصلحة، لأن المفسدة في هذا الحال قد تكون بعيدة إذا كان ما تدري حتى هو ما راح يفضح نفسه يقول أنه زنى بها ثم تزوجها. نعم
في مثل هذا الحال المصلحة مؤكدة.
نعم
والمفسدة محتملة.
نعم هي لك مفسدة عظيمة، هي مفسدة عظيمة. لكن التفصيل اللي قاله الأخ سليم جيد، التفصيل اللي قاله سليم جيد. نعم
قلبنا
دولة وإن قلبنا جانب جذب. أنا عندي التفصيل اللي قال سليم جيد. على كل حال إن ما قاله سليم جيد، وما قلته أنت لا شك أنه يمكن يحمل عليه الحديث، لكنه ما قاله سليم أجود. ها؟ اللي يقول إذا كثر الزنا في الناس إذا كثر نغلب درء المفسدة كذا، وإن قل نغلب جانب المصلحة. ما هو إذا اشتهر الرجل معين. الفرق بين القولين، سليم يقول إذا كان هذا الرجل في هذه الفعلة اشتهر فهنا ما نحرمه مما أراد لئلا يقتدي به غيره. أما إذا كان المسألة سرا مثل الإنسان في بادية وعنده بنت عمه، وهذه تقع في البادية كثيرا. نعم عنده بنت عمه يرعى هويها الغنم وحصل ما حصل وحملت، فهنا دائما يقولون زوجه منها، زوجه وسطه والله يتوب علينا عليهم. فإذا تاب وزوجناه حصلت هذه المصلحة، والمسألة ما هي ظاهرة. نعم خالد.
لو كان صاحب الفراش عقيم هل يلحق الولد بصاحب الفراش او بثاني؟
اي نعم ما تقولون؟ يقول لو كان صاحب الفراش عقيما وتنازع مع صاحب الزاني، ظاهر الحديث ان الولد للفراش مطلقا ما دام فيه نزاع. نعم زهير. هنا لا تجب التوبة، لأن الله يقول الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، لا بد من التوبة. سلامة الحين قضينا الآن دخلت الأسئلة. نعم لكن تاب، وقد قال الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه فاعلموا أن الله غفور رحيم. هذه أولى. نعم كل الحدود من تاب منها قبل أن يقدر عليه فإنه يرفع عنه الحد. بل ظاهر حديث ماعز أنه إذا تاب ولو بعد الشروع في إقامة الحد عليه قبلت توبتهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم هل تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. ايش اي نعم، هذه من الفوائد، هذه من الفوائد، ما ذكرنا الفوائد لكن نبهنا عليه ان شاء الله. نعم
شيخ، لو اراد صاحب الفراش ان يفدي هذا الولد هل يمكن له ان يفديه؟
اذا كان لا اذا كان يمكن ان يكون منه فنفيه حرام، اذا كان لا يمكن ان يكون منه فله أن ينفيه، بل قد يجب عليه أن ينفيه. نعم. إيش؟ متى نشأت به؟ نشأت به وهي حرة، إذن فيكون حرا. لكن هل يتبعها في السبي؟ الظاهر نعم يتبعها في السبي، يكون من جنس الذرية، إنما هو في الأصل خلق حرا. نعم ما تقولون فيها؟ تبرئت في أثناء الحيض، اي قصدي نعم سبيت في اثناء الحيض، فهل تستبرئ بحيضه جديده او تكمل الحيضه اللي فيها؟ تكمل لا شك، لكن هل نحتاج الى حيضه اخرى؟ نعم يعني. اما من جهه المعنى فالامر كما قلت، واما لفظ الحديث حتى تحيض حيضة فلا بد من حيضة كاملة، وهذا أحوط، مقدم الأحوط هذا. نعم بحيضة، لا هذه نصف حيضة، هذه نصف حيضة ما في إشكال. إيه لكن إذا معناها تلغى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيما سبق بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الولد للفراش، فبماذا يثبت الفراش بندا؟ مطلقا ولا فيه التفصيل؟ أما حضرت؟ نعم شراف، الشراف الحرة متى تكون في الأمة متى تكون في راشا؟ نعم
والحرة قيل أن بمجرد العقد، وقيل لا بد من الجماع، وقيل
تمام. هذه أقوال ثلاثة بالنسبة للزوجة، بالنسبة للزوجة الأقوال فيها ثلاثة، بالنسبة للأمة ما علمنا إلا قولا واحدا، ويمكن يكون فيها أقوال لكن هذا هو المعروف. طيب ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وللعاهر الحجر بيد الله؟ نعم في معنى آخر لا، في معنى آخر الحديث، في الحديث أي معنى لا ليس له شيء كما يقول فيه الحجر، يعني نلقمه حجرا، إذا ادعى الولد أخذنا حجر وألقناه. المراد بذلك حجر الرجل. طيب أيهما أصح سامي؟ هل المراد للعاهر الرجم أو المراد لا شيء له؟ لا شيء له. طيب لماذا رجحنا هذا منصور؟ نعم، لأنه قد يكون زاني لا يستحق الرجل إذا كان غير محصن. طيب، الولد للفراش، من الذي يستلحق الولد؟ هل هو الأب خاصة أو الأب وغيره من الأقارب؟ هل بحثنا ذلك؟ نعم. طيب، العلماء اختلفوا رحمهم الله، هل حق الاستلحاق، نبدأ الدرس الآن، هل حق الاستلحاق للأب خاصة أو له ولغيره من الأقارب؟ فمن العلماء من قال إن حق الاستلحاق للأب خاصة وليس لغيره أن يستلحق أحدا، فالأخ مثلا لا يمكن أن يقول هذا أخي فيستلحقه، لأنه إذا قال هذا أخي فاستلحقه صار في ذلك إثبات حق على غيره، على الأب وعلى الأم، وليس له الحق. فهنا إذا قلنا بأن الأخ يستلحق معناه أن الأصل بني على الفرع، والعكس هو الصحيح. أما إذا استلحقه الأب فإنه يثبت النسب ويثبت لأولاده من بعده فيكون هذا أخا لهم. وقال بعض العلماء بل لكل وارث حق الاستلحاق، الأب معروف وغيرهم كل وارث له حق الاستلحاق، فلو هلك هالك عن أبناء ثلاثة مثلا فقال أحدهم هذا أخ لنا فنكون كم؟ أربعة، فله الحق أن يستلحقه، له الحق أن يستلحقه. ثم إن أقر به الثلاثة الآخرون ثبت نسبه لهم وللأب، وإن أنكروه فإنه يثبت من مقر فقط دون الآخرين. واستدل هؤلاء القوم الذين قالوا إنه يصح الاستلحاق من الأب وغيره بأن بقول المؤلف ومن حديث عائشة في قصة، القصة هو أنه تناز اختصم عبد بن زمعة أخو سودة بن زمعة وسعد بن أبي وقاص، اختصموا في غلام، فقال سعد بن أبي وقاص هذا غلام أخي ابنه، وقال عبد بن زمعة هذا أخي ولد على فراش أبي من وليدته. أما سعد بن أبي وقاص فأدلى بحجة، قال انظر إلى شبهه، فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغلام فإذا به شبه بين لعتبة بن أبي وقاص، وأدلى عبد بن زمعة بحجة وهي أنه ولد على فراش أبيه من وليدته أي من أمته، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الولد لك يا عبد بن زمعة أو يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر. قالوا فأقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم استلحاق عبد بن زمعة لهذا الغلام وقال هو لك، ولكنه قال لسودة احتجبي منه، احتجبي منه يا سودة، مع أنه حكم بأنه أخوها لكن أمرها بالاحتجاب، وسيأتي الكلام عليه. الشاهد من هذا الحديث أن عبد بن زمعة قضى له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالغلام وجعله أخا له، فقال هو لك يا عبد بن زمعة. ولكن يشكل على هذا الحديث أن سودة لم تقر بذلك ولم تنكر، ونحن نقول لا يثبت نسبه للأب إلا إذا أقر به جميع الورثة، وهنا لم يقر به جميع الورثة. فأجابوا عن هذا الإشكال بأن سكوت سودة عن ذلك يدل على أنها موافقة لدعوى أخيها عبد بن زمعة، وأن حكم النبي عليه الصلاة والسلام عليها على هذا الولد بأنه لعبد بن زمعة كاف في ثبوته. ولكن المسألة فيها شيء من الإشكال إذا أقر به غير الأب، إلا إذا نسبه للأب، قال هذا ولد أبي مثلا ولد على فراشه كما قال عبد بن زمعة. فهنا أراد عبد بن زمعة أن يثبت الأصل قبل أن يثبت الفرع، لأنه قال هذا ولد على فراش أبي، فيكون كاستلحاق الأب، ويكون الولد هنا بمنزلة الشاهد لا بمنزلة المدعي. والمسألة تحتاج إلى بحث لأنها فيها إشكال، إلا أن الحديث حديث عبد بن زمعة واضح في أن عبد بن زمعة لا يريد إثبات الأخوة فقط، إنما يريد إثبات أن هذا الغلام لمن؟ لزمعة، أن إثبات هذا الغلام لزمعة، فهو لا يريد أن يضيفه إلى نفسه فحسب، بل إلى الأصل ثم يثبت بعد ذلك الفرع. قبل أن نستمر يقول الرجاء الساحة من الطريق، سيارة رقم من اليمين 77315 تايوتا كروان، لا يقول كروان، كراون الألف قبل الواو، طيب حاطن الألف بين الواو والنون، يقول بيضاء والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله هو ما ذكرنا أول، أن الأب إذا استلحقه لحقه وصار أخا لجميع أولاد هذا المستلحق. وأما غير الأب فإن اتفق الورثة على استلحاقه ثبت نسبه، وإن اختلفوا ثبت نسبه من مقر فقط. وعلى هذا فإذا كان هناك زيد وعمر أخوان، فأقر زيد بأن بكرا أخ لهما ولكن عمرا أنكر، فيكون هذا يعني بكرا أخا لزيد وليس أخا لعمر، يتزوج من بنات عمر ولا يتزوج من بنات زيد، لأن بنات زيد هو عمهن بإقرار أبيهن، أما بنات عمر فإن أباهن قد أنكر. وهذه من غرائب العلم أن يقول رجل بين اثنين بين أخوين يتزوج من بنات أحدهما ولا يتزوج من بنات الآخر. نعم، وصحيح أن هذا من غرائب العلم، من غرائب العلم أن يثبت النسب من شخص ولا يثبت من أخيه الشقيق. وقالوا عن ابن مسعود عند النسائي وعن عمار عند أبي داود، كيف؟ أيه، وعن عثمان، نعم حسنت، وعن عثمان عند أبي داود، يعني أن الحديث رواه عادة من الصحابة رضي الله عنهم، الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقد بحثنا في الليلة الماضية ما إذا كان الزاني الذي ادعى الولد لا يعارضه فراش صحيح، هل يلحق بالزاني أو لا؟ وبينا أن في المسألة قولين للعلماء، فالجمهور لا يلحقونه بالزاني لعموم قوله وللعاهر الحجر. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من العلماء يلحقونه ويقولون إن هذا الولد ثبت كونه للزاني قدرا ولم يعارضه حكم شرعي، فلا نهمل الحكم القدري بدون معارض. أما لو عارضه الحكم الشرعي فمعلوم أن الحكم الشرعي مقدم على الحكم القدري. وقول شيخ الإسلام رحمه الله وجيه جدا، لكنه لا ينبغي إظهار الفتوى به، لأنه يترتب عليه مفسدة، وهي أن الشخص إذا أراد أن يتزوج امرأة وأبوا عليها عليه وأبوا عليه خادعها حتى يزني بها، فإذا زنى بها وحملت حينئذ اضطروا إلى أن يزوجوه، اضطروا إلى أن يزوجوه، فيكثر الشر والفساد. لكن لو وقعت مسألة وابتلي الإنسان بها والسؤال عنها، فقول شيخ الإسلام رحمه الله لا شك أنه قوي. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الرضاع. الفوائد نعم أخذنا ما هي؟
أن
الولد
الفراش،
أو
أن
الفراش مقدم على الزوج. الثانية أن الاعتماد بين بينات عند التعارض الحكم الكوني والشرعي، وتقديم الحكم الشرعي على الكوني. نعم. الثالثة أنه لا يحكم الولد الفراش إلا عند التنازل. نعم. الحمد لله. من ومن فوائد الحديث أيضا، ومن فوائد الحديث أنه أن الشبه لا يعارض به الحكم الشرعي. يؤخذ هذا من حديث من حديث عائشة: الشبه لا يعارض به الحكم الشرعي، بل يؤخذ بالحكم الشرعي وإن وجد شبه. ومن فوائده أيضا أنه لو اجتمعت البينة الشرعية والقيافة فإنها تقدم البينة الشرعية، لأن اعتماد القيافة على الشبه. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ألغى الشبه مع وجود البينة الشرعية وهي الفراش، دل هذا على أن القيافة لا يرجع إليها مع وجود البينة الشرعية، وإنما يرجع إليها عند الاشتباه. ومن فوائد هذا الحديث إطلاق اسم العاهر على الزاني، لأن العهر هو الزنا والعياذ بالله. ومن فوائد الحديث استعمال الكنايات، وأنه إذا دل الدليل على المعنى المقصود صار استعماله في هذا المعنى حقيقة، لقوله: وللعاهر الحجر. فإننا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد أن تأخذ حجرا وتعطيه هذا العاهر، وإنما أراد أن نلقمه حجرا بإبطال دعواه. وإذا دلت القرينة على أن هذا هو المراد صار الكلام حقيقة في موضعه. وهذا هو الذي جعل الشيخ الإسلام رحمه الله ينكر وجود المجاز في اللغة، قال: لأن دلالة القرينة على المعنى المراد في السياق المعين تمنع إرادة المعنى الأصلي، ويكون استعمال هذا اللفظ في موضعه حقيقة لا مجال. ولهذا لما أنكر عليه في كيف تنكر المجاز في اللغة العربية وهو موجود، فيقال: فلان كثير الرماد، كناية عن كرمه، طويل العماد، عماد البيت، كناية عن سيادته، لأن السيد في العادة يكون له البيت الرفيع العماد. قال: نعم، لكن هذا اللفظ في هذا السياق يعين المعنى، ولو أردت المعنى الحقيقي ما استغل. فيكون هذا استعماله في هذا المعنى حقيقة. على أن الكناية وإن دلت على المعنى وإن كان المعنى المراد بها خلاف ما يظهر من اللفظ، لكن اللفظ الذي استعملت فيه حقيقة، وكثير الرماد طويل وطويل العماد، لكنه يدل على معنى اللازم، على المعنى اللازم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الرضاع. الرضاع مصدر أو اسم مصدر؟ ننظر. يقال رضع يرضع رضعا، إذن فالرضاع اسم مصدر، لأنه إذا دلت الكلمة على معنى المصدر دون حروفه فهي اسم مصدر. الكلام اسم مصدر، لماذا؟ لأنه يكلم، يكلم تكليما، هذا المصدر. إذن الكلام بمعنى التكليم لكن ليس على حروفه فيكون اسم مصدر. السلام كذلك اسم مصدر، لأن المصدر من سلم تسليم، لكن سلام يدل على التسليم ولكن ليس في حروفه فيكون اسم مصدر. الرضاع إذن اسم مصدر، اسم مصدر، وهو في الأصل مص الطفل اللبن من الثدي، هذا في الأصل مص الطفل اللبن من الثدي، ثدي المرأة أو من أي ثدي، حتى لو تقن ثدي شاة حل بلى رضاع، لكن لا يؤثر، هو رضاع لكن لا يؤثر. إذن فالرضاع إيش؟ مص الطفل اللبن من الثدي، هذا في الأصل. وعلى هذا فلو أن المرأة حلبت اللبن في إناء وشربه فإنه لا يعد رضاعا لغة، لا يعد رضاعا لغة. وهل يعد رضاعا شرعا؟ في هذا خلاف. أما الظاهرية الذين يجمدون على ظاهر اللفظ فيقولون إن هذا ليس برضاع، وأنك لو أسقيت الطفل 5 فناجيل لم يكن شيئا، لأنه ليس رضاع اللغة ولكنه لغة شرب، فلا يؤثر. لكن سيأتينا إن شاء الله أن قول الجمهور لا فرق بين مص اللبن من الثدي أو شربه ونحوه، بدلالة السنة على ذلك. الرضاع محرم يثبت به من أحكام النسب 4 أحكام: تحريم النكاح، إباحة النظر والخلوة، المحرمية، إباحة السفر. هذا الذي يثبت به، مش قلنا المحرمية، تحريم النكاح، إباحة النظر والخلوة، إباحة السفر، هنا 4. وكل هذه ثابتة أو فرع عن المحرمية، لكن لا مانع من التفصيل. ولا يثبت به بقية أحكام النسب، كل أحكام النسب لا تثبت به إلا هذه 4 فقط. النفقة لا تثبت، تحمل الدية لا يثبت، الإرث لا يثبت، كل أحكام النسب لا تثبت. نعم، الوصف ذكرناه. طيب، لكن لثبوت أحكام الرضاع شروط بينتها السنة، أما في القرآن فالرضاع مطلق: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، بدون شروط. لكن السنة بينت ذلك، منها قوله فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان، أخرجه مسلم. لا نافية، تحرم فعل مضارع منفي، أي لا يثبت التحريم بالمصة والمصتين. ومعروف ما هو المص. المص هو أن الطفل إذا التقم الثدي جذب اللبن منه بهذا المص، فالمصة الواحدة لا تحرم والمصتان لا تحرم. وهل هما رضاء؟ لغة الرضاء، لكن شرعا لا أثر له، لا أثر له، لأنه لم تتم في الشروط. طيب والثلاث، نقول منطوق الحديث أن المصة والمصتين لا تحرمان، مفهومه أن ما زاد عليهما مؤثر، وهو الثلاث فأكثر، وهو الثلاث فأكثر. وبهذا أخذ بعض العلماء وقال إن الرضاع المحرم ما بلغ ثلاث رضعات، وما دونها لا يحرم.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.